بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع. إلى هنا اكتمل الحديث من المصنف في مناقشة الدليل الأول وهو الإجماع، ثم يأخذ نتيجة ويرتب أثر على مناقشته للإجماع، وهذا الأثر والنتيجة هو عبارة عن رد ومناقشة لمن استدل برواية تحف العقول على أصالة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات. احنا قبل ما نسينا أصل بحثنا شنو؟ أن الأصل في النجاسات هل هو الأصل الانتفاع ولا نخرج إلا بدليل جواز الانتفاع، أو الأصل عدم جواز الانتفاع؟ البعض استدل برواية تحف العقول كما تقدم وناقشها المصنف، ولكن في المقام يعود المصنف لمناقشة رواية تحف العقول بمناقشتين غير ما تقدم. المناقشة الأولى سندية، فإن رواية تحف العقول ضعيفة السند كما تقدم في بداية الحديث في المقدمة. حاول البعض ترميم سند الرواية عن طريق الإجماع، فقال: بما أن الإجماع والاتفاق من الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بالنجاسات، فهذا الإجماع موافق ومطابق لمضمون رواية تحف العقول، حيث منعت الانتفاع بوجوه النجس، فمن حيث المضمون هناك توافق بينهما، فينجبر ضعف السند لهذه الرواية، ينجبر ضعف سندها بالإجماع، فإن الشهرة جابرة لسند الرواية، والإجماع أرقى مرتبة من الشهرة، فلا ريب أنه يحقق الانجبار. هكذا حاول البعض ترميم الاستدلال برواية تحف العقول، ولكن المصنف في المقام يقول: بناء على ما تقدم من مناقشة لهذا الإجماع وهي المناقشة الصغروية، لا يبقى وثوق. هذه هي النتيجة التي قلنا يرتبها، النتيجة والأثر الذي يأخذه من مناقشته السابقة، فبناء على ما تقدم من مناقشة الإجماع لا يبقى وثوق بنقل الإجماع، ليكون جابرا، فتبقى الرواية على ضعفها من حيث السند. إن قلت أن هذا غاية ما يسقط الوثوق بالإجماع، ولكن قد تبقى الشهرة، والشهرة تكفي في مقام جبر ضعف السند. قلت الإجماع لما كان منقولا والمصنف ناقش في صغراه وصل إلى نتيجة عدم الوثوق بالنقل، لذلك عبر، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع، مو بالإجماع، بالنقل، بمعنى أن لما تتبعنا وراجعنا كلمات الفقهاء، بعض الفقهاء، وجدنا كثيرا
Thank you.
الميتة، شيئية الميتة، جسد وجثة وبدن الميتة، فإن الغرض يتحقق سواء بالعنوان أو من دون العنوان. فالعنوان عنوان الميتة لا مدخلية له في تحقق الغرض، بخلاف من يأكل، الذي يأكل لا يريد أن يأكل شيئا، وإنما أقبل عليها ليأكلها بما هي ميتة. ما وأما من يريد سد الساقية، لا يريد سد الساقية بالشيء بعنوان كونه ميتة، وإنما هذا الغرض قد يتحقق بالميتة، وقد يتحقق بقطعة خشب، وقد يتحقق بمقدار من الطين أن يسد الساقية. فالمصنف يقول بناء على هذا أن كاشف الغطاء حينما قيد كلامه السابق بقوله فيما يسمى استعمالا عرفان، هذا القيد لإخراج بعض الاستعمالات التي لا تسمى بحسب العرف استعمالا للميتة، فبالتالي هي استعمالات جائزة، مثل الإيقاد بالميتة، سد الساقية، إطعام الجوارح. هذه استعمالات، ولكنه بنظر العرف لا يقال أنها استعمالات للميتة، عرفاً لا تسمى هذه استعمالات للميتة. لا يضاف الاستعمال لعنوان الميتة، بخلاف مثل الأكل والشرب، فإنه بنظر العرف استعمال للميتة وعليه فكلام كاشف الغطاء حينما قيد بقوله ما يسمى استعمالان لإخراج الاستعمالات التي لا تحرم من قبيل الإيقاد وإلى آخره. قال هذا الآن ما فهمه المصنف من عبارة أو من كلام كاشف الغطاء، وبالتالي رتب على ذلك حتى يتضح سؤالكم شيخي، رتب على ذلك أن الاستعمال الذي يكون بنظر العرف استعمال عرفان، الذي يكون بنظر العرف استعمالا لاستناده لعنوان الميتة، هذا يكشف عن عدم المبالاة، لأن الوارد بالنصوص هو المنع من استعمال الميتة، وهذا الاستعمال مستند لعنوان الميتة فهو المنهي عنه في الروايات، فمن يقوم بهذا الاستعمال يكون قد ارتكب محرما. أما من يستعمل الميتة بسد الساقية هذا لا يسمى بنظر العرف استعمالا للميتة، فإذا لم يكن استعمالا للميتة لا يكون منهيا عنه بالروايات فلا يكون محرما. قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها بالميتة وإطعامها إطعام الميتة لجوارح الطير، هذا القيد لإخراج هذه الاستعمالات فهي جائزة، ومراده مراد كاشف الغطاء سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، يعني هذه الأمور اللي ذكرها لا يقال لها استعمال، لكن مو مطلقا لا يقال استعمال مضاف للميتة، هو استعمال لكن ليس استعمالا للميتة، احنا عندنا المحرم استعمال الميتة، من يقوم بإيقاد الميتة لا يقال أنه استعمل الميتة. ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا، أكل الميتة المقصود منه أكل العنوان بما أنها ميتة لا أكل أي شيء، أما إيقاد فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، هذا مثال لطيف، حينما يقوم شخص بأخذ الباب، باب اللي هو بعد مقدار من الخشب بكيفية وهيئة خاصة، ويحرقه لأجل التدفئة مثلا، لا ريب أنه لا يقال استعمل الباب إنما استعمل الخشب، لا يقال بأنه يريد أن يتدفئ بالباب، إذا عبر تعبير تسامحي بالدقة العرفية، هو يتدفئ بالباب أو بخشب الباب، لكن حينما نريد استعمال الباب بالعنوان الذي صنع لأجله لا، هذا فرق يكون باستعمال بعنوان الباب، وهكذا السرير لا يقال أنه نام على الخشب، نام على السرير، لكن حينما يحرق السرير يقال أحرق الخشب، نعم أحرق السرير لكن تسامحاً. هذا الذي يفهمه المصنف من تقييد كاشف الغطاء بما يسمى، وبالتالي رتب الأثر ورتب التفصيل على وفق هذا التقييد والتفصيل الأول. لكن المصنف ما يقبل بعد الوقت ما يسع يشكل على هذا، لكن لهذا خلي نقف إلى هذا المقدار كون يصير واضح إن شاء الله. إن شاء الله واضح هذا المقدار؟ اتضح جواب سؤالكم شيخي؟
إن شاء الله.
نعم. تأملوا المطلب بعد ما انتهى، تأملوا إلى الدرس القادم حتى إذا هذا بعد نكمل. المصنف عدة كلام في هذا المحور. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.